بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ
فإما نادر أو
معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، إن كان تقريبا إذ المور كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي والإعلام، أو قيل: أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل.
لحظة.
نعم.
وأقول أولا، بالنسبة للمترادف، الحقيقة أنه ليس قليل بل هو كثير في اللغة العربية. ثانيا، السلف يعبرون عن اللفظ الواحد بالمعاني التي يحتملها، هو المعنى واحد لكن الألفاظ تختلف. وثالثا، التفريق بين الكلمات التي يظن أنها واحد. مثال ذلكم الوحي والقضاء، في قوله تعالى: أوحينا، في قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر. فالوحي ليس هو القضاء، وإنما التقريب فقط. فالوحي هو إعلام بسرعة وخفاء، هذا مبسوط في علوم القرآن. أما القضاء فهو على ضربين، أحدهما قضاء قدري، وهو المذكور في مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي قدرنا. نعم. والنبي الذي هو موسى صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا القضاء أو من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل. الثاني شرعي، وهو ما يتضمن أمر الله عز وجل العباد بشرعه أو أمر الرسل بما يبلغوه العباد من شرعه، وهذا أمثلته كثيرة، ومنها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا فسرها بعضهم قال: قضى، يعني في هذه الآية أمر ووصى، بخلاف الأمر، بخلاف القضاء في مثل قوله تعالى: وقضى، نعم، وقضينا إليه ذلك الأمر، أي قدرناه. ومنها المور، يوم تمور السماء مورا. فالمور هو الحركة الخفيفة، لكن قد يطلق ويراد به ما فوق ذلك، في مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذه الزلزلة، أأمنتم عقوبة الله عز وجل أن يخسف بكم الأرض عقوبة لكم على عصيان الرسل، نعم، فإذا هي تمور، تتحرك وتضطرب، نعم. تابع.
قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك
ضمن
معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله
نعم. الفرق بسيط في الحقيقة، وهذه قاعدة معروفة عند علماء النحو، وهي أن الفعل يضمن معنى فعل آخر ويتعدى تعديته، فقوله تعالى فيما أخبر به عن نبيه ومصطفاه وعبده داود عليه الصلاة والسلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه. فمن قال، يعني والذي أراه أن من قال ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، يعني خلطها، المعنى ليس هناك فرق كبير، لكن في قوله تعالى فيما أخبر به عن عبده ورسوله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم: من أنصاري إلى الله، فمن قال من أنصاري مع الله هذا خطأ، لأن الله لا يحتاج إلى نصرة أحد. لكن من أنصاري إلى الله أي في السير إلى الله، نعم في السير إلى الله، نعم، فهنا يعني يعينني ويشد أجري ويقوى به ساعدي في السير إلى الله سبحانه وتعالى وليس مع الله. فالظاهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف قرينة السياق، قرينة السياق، والله أعلم. نعم.
قال: وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضم يروى بها ونظائره كثيرة.
يشرب بها عيني يشرب بها عباد الله، هذا يشرب الفعل ضمن معنى يروى، فالمعنى يروى بها عباد الله، يروى بها عباد الله، وليس معناه يشرب منها أو يروى منها، لا يروى بها، نعم. ويدل على هذا قوله تعالى يفجرونها تفجيرا، يعني أنهم يرتوون بها، نعم، ريا لا ظمأ بعده، نعم.
ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وفي كأن الريب أبلغ من الشك، الريب أبلغ وأشد من الشك، لأن الريب من الريبة أو من الاسترابة، بحيث أن الشخص لا يطمئن إلى من إلى ما يسمع أو ما يرى، الشك أقل من ذلك، كأنه والله أعلم أن الشك يزول بسرعة، نعم.
كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف،
مر
قال في الهامش أي نائم قد انحنى في نومه، وفي الحديث أي أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه.
نعم.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن.
أقول القرآن الكتاب الكريم أحيانا يشار إليه بذلك، وإن كان هو قريبا لكن هذا بعد المنزلة والرتبة، الإشارة بذلك تتضمن التنبيه إلى بعد منزلته ورتبته، فهو المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، فقد من الله سبحانه وتعالى على أشرف رسول وأفضل رسول بأعظم كتاب وأفضل كتاب وأشرف كتاب، هذا بعد المنزلة، ويشار إليه أحيانا بهذا، وهذا لا إشكال فيه، يعني القرب، القرب وإن كان لا يتنافى بعد المنزلة. فالقرآن الكريم قريب بعيد، قريب إلى النفوس وإلى القلوب المؤمنة، فهي لا تمل من تلاوته ولا تفتر، وهو بعيد المنزلة، بعيد المنزلة على سائر الكتب. كذلك الفرق بين قرآن وكتاب، الفرق بين قرآن وكتاب. نعم، فالقرآن من القرء هو الجمع، نعم، أو من القراء أو القراءة. والكتاب من ناحية أبلغ وأدق، أبلغ وأدق، لأنه معناه الضم، وهو ضم الكلم الحروف والكلمات في مكان واحد يسمى الكتاب. نعم نعم.
فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف،
أقول الحقيقة أن المرتهن محبوس والمحبوس مرتهن، فالمحبوس مرتهن بما عليه من الحقوق، والمرتهن كذلك محبوس عن التصرف. فإذا قال قائل هذه السيارة مرتهنة، يعني أنها محبوسة عن تصرف صاحبها فيها، نعم، فلا يستطيع أن يتصرف فيها. قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. نعم، فكل المعنى لا يظهر هناك فرق كثير، نعم، لكن قد يكون المحبوس أحيانا بلا شيء، يعني بدون دين، لكن حبسه أما سيل، أو حبسه حريق، أو حبسه الانتظار مثلا قدوم الحاكم أو الأمير، حبسهم ذلك عن الانصراف، فهؤلاء ليسوا مرتهنين، لا، إلا من باب التجوز والتسامح. نعم، أما المرتهن فهو محبوس ولا إشكال فيه عندنا، والله أعلم. نعم نعم.
قال: وجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على
وجمع
عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا،
نافع، نعم، أيوه، تمام.
فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد
المقصود أن هذا من جمع نصوص الباب، فالذي يستوعب عبارات السلف ويفرق ما بينه فرقان، ويجمع ما ليس بينه فرقان، يعني من حيث المعنى، فهذا من أنفع العلوم، وهو يدل في الحقيقة على حذق هذا الشخص الذي يهتم بهذا الباب، وهو جمع عبارات السلف. نعم.
قال: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
هذا تنبيه إلى أن أصول العبادات هذه لا خلاف فيها. وضرب الشيخ أمثلة مثل الوقوف بعرفة، هذا العامة مضطرون إليه، فلا ينصرف الوقوف إلى مكان غير عرفة. وكذلك رمي الجمار هي الأماكن المعروفة. نعم، جمرة العقبة والجمرات الأخرى معروفة، الناس مضطرون إليها ويعرفونها، ونادر من يجهلها، ربما جهل المكان، لكن الزمان والمكان بصفة عامة هذا معلوم. نعم، وكذلك يعني تعيين شهر رمضان. الناس الآن يختلفون، مثلا شهر تسعة، بعض الناس يقول شهر تسعة، وإذا قلت له رمضان يسأل، يقول له ما رمضان، غلب عليهم العدد. لكن الشهر الذي يصوم فيه العباد فرضا ولا ينصرف ذلك إلى غيره هو شهر رمضان المعروف. لكن لكثرة لهج ألسنتهم بالعدد وغلبته عليها قد لا يعرف شهر رمضان ما هو، لكن إذا قلت شهر تسعة يعرف أن تسعة يوافق شهر الصيام، وهذا في الحقيقة خطأ. أنا أستنكر على من جعل العدد بديلا للأسماء، لأن الأسماء أسماء الشهور ثبتت بنصوص شرعية، وأما العدد فهو حادث. لكن هل نثرب عليه؟ هل نمقته؟ هل نقول ركب محرما؟ لا، لا نستطيع أن نقول ذلك، نقول الأولى. فإنكارنا عليه من باب أنه خالف الأولى، وذلك أنه عمد إلى ما هو محدث وترك ما هو منصوص شرعا. كذلك الزكاة، الزكاة متفق عليها وهي أصلها، أنها الركن الرابع من أركان الإسلام. نعم، لكن قد يختلفون في بعض، مثلا في حكم مانعها، هل هو فاسق أو كافر؟ والصحيح أنه فاسق إلا إن جحدها. هذه أمور معلومة عند الناس. نعم،
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض.
الصحابة اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة، هل هو يرث أو لا يرث مع الإخوة، أو هل الإخوة يرثون معه أو لا. هذا الصواب، هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا، هذا هو مذهب عمر رضي الله عنه ومن وافقه، ومذهب الصديق رضي الله عنه وهو الصواب، أن الإخوة لا يرثون مع الجد فهو أب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو 20 وجها تدل على أن الجد ينزل منزلة الأب، فليس للإخوة معه شيء. لكن هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في جميع مسائل الفرائض، يعني في أكثرها، لا يوجب الخلاف في أكثر مسائل الفرائض. فالأكثر متفق عليه بين أهل العلم. كذلك المشركة، هذه ذهب إليها عمر رضي الله عنه وبقية ومن وافق وبقية الصحابة على خلاف ذلك، المشركة والمشتركة والعمرية، وهي هل يرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم أو لا. فعمر رضي الله عنه يذهب إلى أنهم إلى أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الإخوة للأم، أما جمهور الصحابة فيما أعلم إلى أنهم لا يرثون. إذا مثلا هلك هالك عن زوجة وأم وإخوة أشقة وإخوة لأب، فما فضل عن الأم والزوجة هو للإخوة الأشقة لأم. قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني تعصيبا، والله أعلم. نعم.
قال: بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة، واجتماع الجد والإخوة نادر، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
أما نادر فهذا وشاهد أنه غير نادر، كثير، أقول كثير، لكن لعل الشيخ عنا أنه يعني يهلك الهالك عن جد وإخوة فقط ليس له ذرية، هذا أيضا فيه نظر والله أعلم. المقصود أنه لم يحدث هذا إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسب هكذا: وصول وهم الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علونا، فأب وجد وهكذا، أم وجدة وهكذا. الثاني الفروع، وهم من تناسل من المورث نفسه من أباء من أبنائه وبناته وإن نزلوا، هؤلاء فروع النسب. الثالث الحواشي، مثل الأعمام وأبنائهم وهكذا، هؤلاء وكذلك الإخوة وأبنائهم، هؤلاء حواشي. نعم، فليسوا من الفروع وليسوا من الأصول. والمقصود أن جمهور مسائل الفرائض وهي أصولها متفق عليها. نعم، فعلى سبيل المثال المختلفون في توريث الإخوة مع الجد متفقون على أن الجد لا يسقط، على أن الجد لا يسقط، هذا هو الصواب، أو نقول جمهورهم على أن الجد لا يسقط بخلاف المعادة والمعادة، هذه نادرة والصواب خلافها. نعم.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
أقول هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله، الإمام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الخلاف الحاصل بين أهل العلم ليس اعتباطا ولا عن هوى، وأعني من هم على السنة أو يقربون منها في بعض الأحيان. نعم، وهذا الخلاف بين علماء الإسلام، نعم، أما المبتدعة فهم مخالفون حتى في أصول الدين فلا ينظر إليهم. هذا الخلاف ما منشأه؟ منشأه أحد أمور. الأول عدم سماع النص، فهو لم يبلغه النص الصحيح الذي عارضه، لا، الذي عورض به، لم يسمعه. أو مثلا أنه سمعه ولكن لم يفهم المراد منه، أو أنه لديه راجح أرجح من ما يعارض به. نعم، هذه أهم أسباب، منشأ أسباب الخلاف بين علماء الإسلام، وننحي أهل الهوى. فأهل الهوى لو شاركونا في بعض الأمور يعني خلافهم غير معتد به أصلا، لكن قد يشاركوننا في بعض الأحكام، نعم، في بعض الأحكام العملية لا العلمية التي هي الاعتقادية.
قال: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهم منهما مستنده النقل فقط.
ما مستنده؟ نعم،
النقل.
نعم.
ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم.
أقول المعول عليه بارك الله فيكم النص أو الإجماع، وهذان الميزان يزن بها أهل السنة والجماعة ما يرد عليهم ويفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم. فما وافق نصا أو إجماعا قبل منه، وما خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله أو فعله، كائنا من كان. هذه القاعدة العامة. وأما تفصيلها فيقال: النقل أنواع، إما له شاهد من نص أو إجماع هذا مقبول. الثاني أن لا يكون المنقول لا نصا ولا إجماعا، وإنما هو مجرد الرأي، فالرأي تتضمنه القاعدة السابقة وهي ما يزن به أهل السنة والجماعة ما يريد إليهم ويفد عليهم من الأقوال والأعمال. نعم، وقد فصلنا أقسام الرأي في غير هذا الموضع كثيرا في دروسنا ومجالسنا، فليراجعها من شاء. نعم، هذه خلاصة ما في هذه المسألة. نعم،
قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. فالكلام
نعم،
فالكلام فيه من فضول الكلام.
أقول هذا مثاله، هذا مثاله فيما أجمله القرآن واختلف فيه الناس بناء على ما بلغهم من الإسرائيليات. مثال ذلكم كلب أصحاب الكهف، اختلفوا في اسمه واختلفوا في لونه، فهذا لا فائدة فيه أصلا، ولهذا جاء في القرآن مجملا ولم يأتي له بيان لا في القرآن ولا في السنة. مثال آخر، مثال آخر، الآيات التي آتاها الله نبيه وكليمه وعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وجاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى موسى، إلى فرعون أصلا، إلى فرعون، منها الدم، فاختلفوا فيه، فبعضهم قال إن الماء، إن الدم في الماء، حتى ذكروا أن القبطية تغرف، تأتي القبطية والإسرائيلية فتغرف القبطية ماء فيصير في قدرها أو قربتها دما أحمر، وتغرف الإسرائيلية فيصير ماء زلالا. قالوا حتى أن القبطية تقول للإسرائيلية اشربي من هذا الماء ومجيه في فمي، فالإسرائيلية تشرب ماء زلالا ثم تمجه في فم القبطية فيصير دما لا خلاص لهم منه. مثل هذه كما قال الشيخ عامته لا فائدة فيه، ليس فيه، اكتفى أو نعم اكتفي في القرآن بذكر العبرة منه، بذكر العبرة منه، وهو ليس منقولا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا فيه، ليس فيه كتاب ولا سنة. ثم هذا المنقول أيضا له قسم آخر، أو ينقسم قسما آخر أو قسمان، ينقسم إلى قسمين: قسم يمكننا تمييز صحيحه من ضعيفه، فهذا المعول عليه إلى الصحيح والضعيف اترك، وقسم لا يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا في الأمثلة. نعم، والله أعلم. انتهى الموقف يا عادل؟
شيخنا
انتهى،
بقي شيخ قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا.
أقول يعني تأكيد لما سبق من الإشارة إلى أن من المنقول ما سيق للعبرة وترك مجملا، ومنها ما يحتاج، وهذا الآن، وهذا هو القسم الأول. الثاني وهو هذا أن يعني ما يحتاج الناس إليه، ما يحتاج الناس إليه، فهذا عليه ينصب الله له ينصب الله عليه دليلا من صحة النقل، نعم، أو موافقته في معناه للنقل الصحيح، نعم، وإن كان لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن شاهد نعم معناه صحيح، نعم، مثل حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث من حيث إسناده باطل موضوع، نعم، لكن من حيث المعنى له شواهد، وشواهده المصححة لمعناه لا تسوغ لنا أن نقول قال رسول الله. يمكن الخطيب أو الواعظ الحاذق الناصح يقول في الأثر أو جاء في الأخبار أو جاء في الآثار، نعم، ولا يقول قال رسول الله، بل حتى روي عن رسول الله هذه تركها أولى، لأن عامة الناس لا يميزون بين صيغة التمريض وصيغة التصحيح، نعم.
قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف.
هذا تقدم،
نعم، وفي البعض الذي ضرب ضرب به قتيل موسى من البقرة،
هذا يعني كلها لا فائدة فيها،
نعم،
وهو لم يميز صحيحه، يعني لنا نظرتان، نظرة أنه لم يتميز صحيحه، ليس لنا طريق في تمييز الصحيح منه والضعيف، والنظرة الأخرى أنه ليس عليه بيان، لم يبين في كتاب ولا سنة، إذن هو لا فائدة فيه فترك، نعم.
وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها،
كيف
وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها،
كل هذه من الأشياء، يعني القاعدة مضطردة، ما اختلف عليه شيء، بارك الله فيكم، كلها أمثلة لما سبق، اطوي هذا الباب، الأمثلة هذه خلاص اطويها، نعم.
طيب، قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم.
كيف؟
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، نعم. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر،
نعم،
فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب محمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة.
هذه خلاصة، هذا الذي نقل عن إسرائيليات ما موقفنا منه؟ ما الذي دل عليه شرعنا حيال موقفنا منه؟ هو ثلاثة أنواع: قسم جاء صدقه في القرآن نفسه أو في سنة، جاء تصديقه في القرآن نفسه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا نصدقه. ذكر الشيخ مثالا، نعم، في القرآن جاء مجملا صاحب الخضر، لكن بينته السنة الصحيحة في صحيح البخاري وغيره، نعم. القسم الثاني جاء الدليل على تكذيبه من القرآن أو السنة، أو السنة، نعم، فهذا نكذبه، هذا نكذبه، مذكر مثل ما يروى من إسرائيليات عن القدح في الأنبياء، نعم، فهذا لا نصدق، هذا يعني القرآن دل على تكذيبه فهو كذب، نعم. القسم نعم القسم نعم القسم الثالث ما لم يأتي له في القرآن أو السنة، ما يعني لا تصديق ولا تكذيب، فهذا نقف نترك أمره إلى الله. نعم كلب أصحاب الكهف، الدم وسفينة نوح وغيرها، هذه اكتفي أو سيقت لمواطن العبرة فقط. نوح وأتباع نوح صلى الله عليه وسلم وأتباعه رضي الله عنهم ركبوا في السفينة، هذا لا شك فيه، وصانعها هو نوح صلى الله عليه وسلم، نعم هذا لا شك فيه، وأنها عبرت بهم بإذن الله أمواج البحر المتلاطمة، الأرض ينبع من تحتهم، تنبع الماء ينبع من تحتهم من الأرض، والسماء تمطر من فوقهم، نعم فنجاهم الله سبحانه وتعالى. نعم
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
خلاص نتوقف. نعم نعم كما ذكرنا، لأننا لا ندري ولا يمكننا يعني الوقوف على الصحيح من الضعيف منه. نعم فنحن إذن نتوقف. نعم طيب وبهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم، بارك فيكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.